صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثالث عشر في السكون. في هذا الفاصل السيد العلامة رحمة الله عليه أشار إلى أمور ثلاث. الأمر الأول إلى مفهوم السكون بحسب اصطلاح الحكماء في بحث القوة والفعل، والأمر الثاني أنه ما هي النسبة بين الحركة وبين السكون من النسب الأربع: نسبة التضاد أو التناقض أو التغاير أو الملكة وعدمها. والأمر الثالث أشار إلى أن السكون له وجود في الخارج أو لا، وعلى فرض أن له وجود في الخارج كيف يوجد في الخارج. أما الأمر الأول فبينه بالمفهوم الارتكازي، وهو عليكم السلام ورحمة الله، وهو أنه الحركة والسكون لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة وفي زمان واحد. فالعرف وأهل اللغة يفهمون من السكون شيئا يخالفه ويقابل الحركة، ولهذا يقولون أن الشيء في زمان واحد ومن جهة واحدة إما متحرك وإما ساكن. إذن مفهوم السكون مفهوم قد يعبر عنه أنه بديهي أو ارتكازي، إذن لا حاجة إلى تعريف خاص إليه لأنه الذي يقابل الحركة، فكل شيء كانت حالته الحركة فلا يقال أنه ساكن، وكل شيء فقد الحالة الحركة يعبر عنه بأنه ساكن. أما المطلب الثاني وهو أن النسبة بين الحركة والسكون أي نسبة من النسب الأربعة. النسبة الأولى التي يعالجها السيد العلامة هي نسبة التضاد، يقول بأنه السكون حسب كلام المتعارف أو المرتكز في الأذهان أمر ليس وجوديا، لأن المقصود من السكون في قبال الحركة أي عدم الحركة، والحركة أمر وجودي، ولذلك تعريف التضاد لا يشمل الحركة والسكون، لأن المتضادين أمران وجوديان والسكون أمر عدمي أي عدم الحركة. بناء على هذا تعريف التضايف لا يشمل الحركة والسكون، لأن المتضايفين أيضا أمران وجوديان. يبقى في المقام فقط بالنسبة للتناقض ونسبة الملكة وعدمها. نسبة التناقض أيضا غير صادقة، وإن كان السكون أمرا عدميا، باعتبار أنه التناقض مقتضى هذه النسبة أن أحد المتناقضين دائما يكون قابلا للصدق، إما الوجود وإما العدم، إما النفي وإما الإثبات، ولهذا الأشياء في عالم الوجود كلها محكومة بطرفي التناقض، إما موجودة وإما معدومة. ولكن نحن عندنا للحركة والسكون عليكم السلام ورحمة الله موردا لا يصدق الحركة ولا يصدق السكون، أو بعبارة أخرى ارتفاع النقيضين محال، وإذا فرضنا في مورد ارتفع النقيضان هذا في الحقيقة نحن مشتبهين في تعريف النقيضين، يعني في الحقيقة الشيئان ليسا متناقضان وإلا كيف ارتفعا. مثل ماذا؟ مثل الجواهر المفارقة للمادة، فإن الجواهر المفارقة للمادة كالعقول فإنها مجردات، والمجرد لا يطلق عليه الحركة ولا يطلق عليه السكون، لأن السكون لا يطلق على المجرد لأنه ليس فيها حركة، وتلك الحركة ما موجودة أو مفقودة عليكم السلام، حتى نحكم بأن المجرد ساكن. ولأجل ذلك نقول أن النسبة بين السكون وبين الحركة نسبة الملكة وعدمها. الساكن هو الشيء الذي من شأنه أن يتحرك أو تقع الحركة فيه ولكن لم تقع فعلا، ولهذا يقال أنه ساكن. أما الشيء الذي بالذات لا يقبل الحركة كالجواهر المفارقة كالمجردات كالعقول، فلهذا لا يطلق عليها أنها ساكن أو فيها سكون. بناء على هذا نجد أن النسبة بين الحركة والسكون نسبة الملكة وعدمها، فإن السكون يطلق على شيء من شأنه أن يتحرك أو من شأنه أن يكون محلا للحركة، ولفقدان الحركة يقال أنه ساكن. لا قابل، القابلية الملكة وعدمها. هذا بيان الأمر الثاني. وأما الأمر الثالث وهو هل أن السكون موجود في الخارج؟ وعلى فرض أنه موجود، موجوده في الخارج بأي كيفية وبأي نحو؟ نقول في الجواب عن هذين السؤالين أنه السكون ينقسم إلى قسمين. تارة مرادنا من السكون السكون المطلق، يعني الشيء الذي ساكن من جميع جهاته بحيث لا يوجد فيه أي نوع من أنواع الحركة حقيقة، هذا الشيء ما موجود في الخارج. إذا كان مقصودنا من السكون مصداق السكون المطلق ما موجود. لماذا؟ لأن الحركة التي هي تقابل السكون والسكون عدم الملكة للحركة، هذه الحركة قسمناها سابقا إلى الحركة الجوهرية وإلى الحركة العرضية، والحركة الجوهرية موجودة في كل الموجودات العالم المادة، لا يخلو موجود عن حركة جوهرية وبتبعها حركة الأعراض اللازمة للجوهر، ولهذا السكون المطلق ليس له مصداق في الخارج. بناء على هذا قسم الأول من السكون وهو السكون المطلق لا مصداق له، لأنه لا يوجد هناك موجود من شأنه الحركة ولكنه ساكن من جميع جهاته، أي بالفعل بتمام معنى الكلمة. ولكن القسم الثاني للسكون وهو السكون النسبي، هذا يفرق في الخارج وأنه موجود. مثل ما ذكرنا سابقا قلنا أن الحركة الواقعة في الأعراض تنقسم إلى قسمين، تارة حركة تبعية وهي حركة الأعراض اللازمة للجواهر بتبع حركة الجوهر فيها، وثانيا حركة الأعراض التي ليست تابعة وإنما حركة في الحركة وهي حركة الأعراض المفارقة التي تارة تفارق الجواهر وتارة تعرض على الجواهر. هذه الحركة الثانية أي حركة الأعراض المفارقة مثل الكم الخاص، كيف الخاص، مقدار الخاص، لا أصل الكم وأصل الكيف بصفة الكلية، هذه الأعراض المفارقة عندما لم تقع الحركة فيها يقال للمعروض لها أي الجوهر أن له نوع من السكون. ولهذا مثلا هذا الكتاب الذي الآن موجود في هذا المكان الخاص ما دام لم ينتقل إلى المكان الخاص الآخر يقال ساكن في هذا المكان، ولكن هذا السكون سكون نسبي، وإلا حقيقة هذا الكتاب فيها حركة جوهرية وفي هذه الحركة الجوهرية هناك حركة عرضية للأعراض اللازمة للجوهر بتبع حركة الجواهر. إذن الكتاب ليس ساكنا مطلق وإنما ساكن بالنسبة أو نسبيا، يعني بالنسبة إلى الأعراض الخاصة المفارقة له كانتقاله من هذا المكان إلى مكان آخر، أو تغير وضعه الخاص إلى وضع آخر، أو تغير كمه الخاص إلى كم خاص آخر. فقدان هذه الحركة الثانية يعبر عن موضوعها بأنه موضوع ساكن. إذن إن وجدت هذه الحركة العينية الخاصة أو الكمية الخاصة أو الكيفية الخاصة يقال الشيء متحرك، عند فقدانها يقال أن الشيء ساكن، والحال أن الشيء في باطنه وفي عمقه ذات حركة جوهرية ويتبعها حركة في الأعراض اللازمة. إذن الساكن أو السكون المطلق ليس له مصداق في الخارج، والذي موجود في الخارج هو الساكن والسكون النسبي. هذا بيانه نحو وجود السكون في الخارج.
نعم سيدنا خاصة على الآن باعتبار ذلك هذا المطلق راح يكون السكون بالتمام.
نعم نعم.
وهذا اللي راح يكون
إيه عدم المطلق، عدم المطلق للحركة ما موجود في عالم المادة.
نعم نعم.
إيه ولهذا السكون المطلق ما موجود. أما عدم النسبي موجود، يعني أن هذه الحركة العينية الخاصة ما موجودة الآن في الكتاب، الكتاب لم يتحرك من هذا المكان إلى هذا المكان، فلهذا يقال هذا الكتاب ساكن.
بالقياس إلى الكتاب الموجود.
بالقياس إلى هذه الحركة الخاصة التي تقع في الأعراض المفارقة. الفصل الثالث عشر في السكون. الحركة والسكون لا يجتمعان في جسم من جهة واحدة في زمان واحد فبينهما تقابل بالارتكاز. إذن هذا بيان مفهوم السكون، الحركة شيء يقابل السكون، والسكون هو عدم الحركة، ولذلك لا يجتمعان في جسم من جهة واحدة في زمان واحد. لماذا لا يجتمعان؟ لأنه هذا المرتكز في الأذهان، وهذا بمنزلة أمر بديهي أن النسبة بينهما نسبة التقابل. فبينهما تقابل، والتقابل عنوان عام تحته أربع نسب: التضاد والتناقض والملكة وعدمها والتضايق. والحركة الوجودية، والحركة وجودية، هذا إشارة إلى المطلب الثاني بيان النسب. والحركة وجودية لما تقدم أنها نحو الوجود السيال كما ذكرنا مفصلا، لكن السكون ليس بأمر وجودي، ولو كان وجوديا لكان هو الوجود الثابت، وهو الذي بالفعل من كل جهة يكون ثابتا. وليس الوجودات الثابتة وهي المجردة، أي عالم العقل عالم المثال، بسكون ولا ذوات سكون. لماذا بسكون وليس بذوات سكون؟ كما سنشير، لأنه ليس من شأنها الحركة. حتى عند فقدان الحركة فيها والثبات المطلق نقول أنها ساكنة. فالحركة وجودية والسكون عدمي، أي عدم الحركة أي الثبوت. تابع بقسمين، نعم كلاهما عدمي، سواء السكون المطلق أو السكون النسبي. غاية ما هناك أن السكون المطلق ليس له وجود في الخارج، ولا العقل يفرضه. السكون المطلق عن السكون النسبي يفترق في المصداق الخارجي، وإلا كلاهما أمر عدمي، وهو عدم الحركة. تارة عدم الحركة نسبيا، تارة عدم الحركة مطلقا، ولكن عدم الحركة مطلقا ما له مصداق في الخارج، لأن كل موجود ذات حركة جوهرية. لا لا، مقصودنا من السكون الذي نفرضه هنا يعني نفي الحركة في الموجود الخارجي، يعني عدم السكون، عدم الحركة وصف، وصف يتصف به الموصوف الخارجي. الموصوف الخارجي ليس أمرا عدميا، هو الشيء الموجود، ولكن يتصف بماذا؟ بعدم الحركة المطلق. ما عندنا من الأشياء التي هي من شأنها الحركة أن توصف في الخارج بوصف عدم الحركة مطلقة، يعني بالسكون المطلق. ولهذا نقول السكون المطلق ليس له مصداق. فالحركة وجودية والسكون أمر عدمي، فليس تقابلهما تقابل التضايف أو التضاد، لأنهما أمران وجوديان، وليس أيضا بمتناقضين. لماذا؟ لأن المتناقضين كما لا يمكن اجتماعهما لا يمكن ارتفاعهما، وهما مرتفعات في المجردات، فإن المجردات ثوابت ولكنها لا ساكنة ولا متحركة. وإلا صدق السكون، يعني إذا كانت النسبة نسبة التناقض، صدق السكون على كل ما ليس بحركة، كالعقول المفارقة أي المجردات التامة التي هي بالفعل من كل جهة، وأفعالها أي أفعال المجردات المفارقة، العقول المفارقة باعتبار أن أفعالهم أيضا مثلها تكون مجردة. فالسكون عدم الحركة مما من شأنه الحركة، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة. وبناء على هذا السكون صادق في مقام من شأنه الحركة، ولكن الحركة الآن غير موجودة. لكن ليعلن، هذا إشارة إلى المطلب الثالث وهو كيفية وجود السكون في الخارج، لكن ليعلن أن ليس للسكون مصداق في شيء من الجواهر المادية. لماذا؟ لما تقدم أن الجواهر المادية سيالة الوجود في ذاتها بناء على ثبوت الحركة الجوهرية، ولا في شيء من أعراضها اللازمة التي قلنا أنها تابعة لجواهرها في الحركة، التابعة لموضوعاتها الجوهرية في الحركة. لماذا؟ لقيام تلك الأعراض اللازمة بتلك الجواهر المادية، ولهذا دائما تقع فيها الحركة التبعية. وبناء على هذا لا يوجد مصداق للسكون المطلق أن هناك شيء من شأنه الحركة ولكنه ساكن بالفعل من جميع الجهات. نعم هناك سكون نسبي، هذا قسم الثاني للسكون، للموضوعات المادية ربما تلبست هذه الموضوعات المادية يعني الجواهر المادية بهذا السكون النسبي بالقياس إلى الحركات الثانية، المقصود من الحركات الثانية يعني حركة الأعراض المفارقة التي تكون حركة في الحركة التي في المقولات الأربع العربية الكم والكيف والأين والواو. ولهذا هذا الكتاب إن تحرك من مكانه إلى مكان آخر يقال أنه متحرك، إن بقي في مكانه يقال أنه ساكن، يعني بالنسبة إلى هذه الحركة الثانية لا بالنسبة إلى الحركة الجوهرية والعربية التابعة لها في ذات وجود الكتاب، ولا الكتاب دائما متحرك وليس فيها سكون مطلق. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث عشر. الفصل الرابع عشر في انقسامات الحركة. المشهور على لسان الحكماء قبل صدر المتألين لا سيما على لسان الحكماء المشائين كأبي علي سينا ومن تبعه في مدرسة المشاة أن الحركة حسب أركانها الستة قابلة للانقسام إلى أقسام ستة، يعني الحركة تارة تقسم من حيث المبدأ والمنتهى، فلهذا يقال مثلا أين كذا من كذا، فيقاس حركة الشيء بين المبدأ المكاني والمنتهى المكاني. أو مثلا يقال الحركة من القعود إلى القيام في مقولة الواضع، أو الحركة مثلا من لون كذا إلى لون كذا في الكيف وأمثال ذلك. لماذا؟ باعتبار أن الحركة من أركانها المبدأ والمنتهى، ولهذا حسب وقوعها بين المبدأ والمنتهى قابل للتقسيم، كذلك حسب موضوعها قابل للتقسيم. موضوع الحركة تارة حيوان المتحرك، تارة نبات المتحرك، تارة جسم مطلق متحرك، تارة جسم نامي، نقول الجسم النامي تحرك وتبدل إلى الجسم الحيواني وأمثال ذلك. فإن موضوع الحركة سبب لانقسامات وتكثر الحركة، كذلك زمان الحركة، لأن زمان الحركة مقدار الحركة. الحركات الآن في عالم المادة قابلة للتكثر من حيث الزمان، نقول الحركة الفلانية استغرقت مثلا سنة واحدة، الحركة الفلانية أخذت من الزمان شهرا، الحركة الفلانية أسبوعا. الآن في علم الفلك كثير من الحركات تقسم حسب زمانها، يقال مثلا إذا يريد واحد يتحرك من كرة الأرض إلى كرة الشمس مثلا مليون سنة لابد أن يكون في سفر وفي حالة الحركة، إذا يريد يصل إلى المريخ مثلا 500 سنة مثلا وأمثال ذلك. وتقدر الحركات وتكثر وتقسم حسب الزمان الذي هو مقدار الحركة. أيضا الحركة تقسم حسب انقسام الفاعل الحركة. الفاعل الحركة تارة فاعل طبيعي، تارة فاعل قسري، تارة فاعل نفساني، وأمثال هذه التقسيمات موجودة في الحركة. السيد العلامة في هذا الفاصل لا يوسع، يقول أن هذا البحث أي بحث تقسيم الحركة ومواصفات الأقسام يرجع إلى علم الطبيعة والطبيعيات. من حب يراجع كلام شيخ الرئيس في طبيعياته في الشفاء والإشارات والتنبيهات، ما به فائدة فلسفية في محل كلامنا، هذا فقط إشارة مجملة جدا. وإلا إذا تراجعون كتب شيخ الرئيس شوفون ما شاء الله هذا أقسام الحركة وتغيرها وتبدلها وأوصافها وأحكامها ولوازمها مذكورة. الفصل الرابع عشر في انقسامات الحركة. تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بتلك الأمور ذات الحركة. فانقسام الحركة بانقسام المبدأ والمنتهى كما يقال الحركة من أين كذا يعني من مكان كذا إلى أين كذا يعني إلى مكان كذا، من قم إلى مثلا طهران، والحركة من القعود إلى القيام هذا حركة في الوضع، والحركة من لون كذا إلى لون كذا هذا في الكيف، وحركة الجسم من قدر كذا إلى قدر كذا حركة في الكف، هذا الحيوان كان حجمه مثلا 20 كيلو الآن صار 50 كيلو مهيئ للذبح. وانقسامها بانقسام المقولة كالحركة في الكيف وفي الكم وفي الأين وفي الواضع، لأن الحركة كما قلنا تحتاج إلى مسافة وإلى مقولة، فتنقسم وتتكثر حسب المقولة التي تقع فيها
الحركة. وتلك الأقسام الأربعة التي ذكرناها للمبدأ والمنتهى هي تنطبق على انقسام الحركة حسب المقولة، يعني من أين كذا إلى أين كذا يعبر عن الحركة في الأين، من قعود إلى قيام يقال الحركة في الواضع، وهكذا سائر الأمثلة. أيضا وانقسام الحركة بانقسام الموضوع، طبعا المقصود بالانقسام يعني تكثر الحركة، لأن الانقسام يقتضي التكثر. وانقسام الحركة بانقسام الموضوع كحركة النبات، تارة نقول هذه الحركة حركة نباتية، وحركة الحيوان، وحركة الإنسان، وحركة مثلا الجسم المطلق، حركة التراب وأمثال ذلك. وانقسامها أيضا بانقسام الزمان كالحركة الليلية والحركة النهارية والحركة الصيفية والحركة الشتوية، ومثل ما نحن قلنا أنه اليوم والأسبوع والشهر والسنة والسنين، فإن هذه أزمنة ومقادير الحركة، والحركة بين شيئين أو في شيء تقدر وتقسم حسب الزمان. وأيضا انقسامها بانقسام الفاعل كالحركة الطبيعية في الأمور الطبيعية، والحركة القسرية في الفاعل القسري الذي يجبر الشيء أن يتحرك فيما يخالف طبيعته وفيما ينافر طبيعته، والحركة النفسانية يعني النفس التي تحرك قوى البدن. قالوا أيضا الحكماء إن الفاعل القريب في جميع هذه الصور هو الطبيعة، أي المادة، أي الجسم الذي يكون هو صورة نوعية للشيء، والتحريك النفساني على نحو التسخير للقوى الطبيعية. يعني حتى قالوا النفس ليست هي الفاعل القريب لأفعال البدن، الفاعل القريب لأفعال البدن الصورة النوعية للبدن، أي الصورة الجسمية، ولكن هذه الصورة الجسمية في باطنها قوى طبيعية، تلك القوى يسخرها النفس، وبتسخير تلك القوى يفعل على في البدن. إسا هاي النظرية صحيحة أو مو صحيحة الآن، ولهذا سأل العلامة ملتفت إلى المطلب، يقول قالوا إسا ليس كلامنا في مقام الاختيار، قيل هكذا بناء على كلام المشائين، قالوا إن الفاعل القريب في جميع هذه الصور هو الطبيعة، يعني الصورة النوعية الجسمية، والتحريك النفساني حتى، يعني في الفاعل النفساني، على نحو التسخير للقوى الطبيعية. ولهذا الفاعل البعيد النفس، والفاعل القريب القوى الطبيعية، والمعلول هو أفعال البدن، كما تقدمت الإشارة إلى هذا المطلب في الفصول السابقة. وقالوا أيضا إن المتوسط بين الطبيعة وبين الحركة. مع ذلك فرضوا بين الصورة النوعية الجسمية للشيء الذي هو الفاعل القريب وبين وقوع الحركة في الجسم كالبدن مثلا، فرضوا أيضا حلقة وصل. قالوا أن الفاعل الطبيعي القريب يحدث في الجسم ميلا وشوقا نحو الكمال، ولذلك الجسم يتحرك نحو ذلك الكمال مطلوب. إذا هذا صحيح أو مو صحيح، هذه آراء المشائين المعروفة في الطبيعيات. وقالوا إن المتوسط بين الطبيعة، أي بين الصورة النوعية، وبين الحركة في الجسم هو مبدأ الميل الذي توجده، أي توجد الطبيعة هذا المبدأ في المتحرك، يعني يجعله مشتاقا ومتحركا ومائلا إلى ذلك الكمال المطلوب من وراء الحركة، ولذلك هذا الجسم يتحرك. وتفصيل القول في الطبيعيات. إلى هنا انتهينا من بحث القوة والفعل. بقي شيء وذكره السيد العلامة رحمة الله عليه بصفة الخاتمة من باب تتميم الفائدة. نحن في الفصل الأول من هذه المرحلة التاسعة قلنا أن القوة لها اصطلاحان. الاصطلاح الأول القوة بمعنى الانفعال والتأثر والقابلية، عندما نقول الشيء فيها قوة يعني فيها استعداد لتقبل شيئا. الاصطلاح الثاني بينا قلنا تارة يطلق القوة ويراد منه مبدأ الأفعال الشاقة، يعني القدرة، بل هذا يقال فلان قوي، فلان له قوة، يعني له قدرة على أن يصعد الجبل، له قوة على أنه يسبح 5 ساعات مثلا. هناك إطلاق القوة ليس على القابل، وإنما إطلاق القوة على الفاعل، الفاعل الذي له تأثير في الغير. ولهذا ذكرنا في الفصل الأول أن القوة تارة تطلق على مبدأ الأفعال الشاقة، خصوصا تلك الأفعال التي تحتاج إلى حركة وإلى قدرة شديدة. يقال أنه مبدأ هذه الأفعال الشديدة القوة، أي القدرة على إيجادها وعلى وجودها وتحصيلها. بناء على هذا كل الذي ذكرناه إلى الآن في مرحلة القوة والفعل كان حول القوة بالمعنى الأول، يعني القوة معنى القابلية والاستعداد وفقدان الشيء، كما ذكرنا أن النطفة فيها قوة لخلق الإنسان لأنها تفقد الآن فعلية الإنسان ولكنها واجدة لقوة واستعداد خلق الإنسان. ولهذا كل بحثنا كان إلى الآن حول القوة والفعل، القوة بهذا المعنى الفقدان والقابلية. هذه الخاتمة عقدها السيد العلامة لتتميم الفائدة، يبين بعض أحكام وبعض المباحث التي ترتبط بالقوة بإصطلاح مبدأ الأفعال. ولهذا قال خاتمة: كما تطلق القوة على مبدأ القبول الذي كان إلى الآن بحثنا حول هذه القوة، كذلك تطلق على مبدأ الفعل، يعني على الفاعل الذي يكون سببا لإيجاد الفعل، وخاصة إذا كانت قوة شديدة، يعني خصوصا إذا كانت القوة في الفاعل قوة شديدة، كما تطلق في لسان الحكماء وحتى في لسان الناس العاديين تطلق القوة الطبيعية على مبادئ الآثار الطبيعية. ولهذا مثلا نقول: المطر الذي نزل هذا اليوم مطر قوي، أو هذا المطر مبدأ لنزول وسيلان الماء، نطلق عليه القوة بعنوان أنه شنو؟ بعنوان أنه فاعل وسبب لوجود هذا الفعل بشدة. ولهذا نقول: فلان مشي أو تحرك بقوة، يعني بشدة. كما تطلق القوى الطبيعية على مبادئ الآثار الطبيعية، يعني على مبادئ الأفعال الطبيعية، وتطلق القوى النفسانية على مبادئ الآثار النفسانية من إبصار وسمع وتخيل وغير ذلك. مثلا نقول: فلان بصره قوي. لماذا؟ لأن البصر مبدأ للإبصار، ففاعل وعلة لرؤية الأشياء، ولهذا نطلق عليه عنوان القوة، نقول بصره قوي أو سمعه قوي أو تخيله قوي جدا، له قوة الخيال. هذا المعنى الثاني هو أكثر اصطلاحا أو أكثر استعمالا في لسان المتكلمين. ولهذا الحكماء في مرحلة القوى الفعل لا يتكلمون عن هذا الاصطلاح، يذكرونه من باب المناسبة. السيد العلامة الآن سيذكر بعض الأحكام لهذه القوة، ولكن ما له علاقة ببحث القوة والفعل، أي بالمرحلة التاسعة. كل الأبحاث التي يذكرها هنا أبحاث ترتبط بعلم الكلام وأبحاث عقائدية. في اصطلاح المتكلمين تطلق القوة على مبادئ الأفعال الطبيعية أو على مبادئ الآثار النفسانية. مثلا من جملة الأحكام التي تذكر لهذه القوة قال أن هذه القوة الفاعلة، لأنها تطلق على الفاعل وعلى مبدأ الآثار، هذه القوة الفاعلة تنقسم إلى قسمين: تارة يقارنها العلم والإرادة والمشية، وتارة لا يقارنها العلم والإرادة. مثلا القوة هو المبدأ لوجود الآثار الطبيعية، تارة يكون مبدأ علميا ومريدا، وتارة لا يكون مبدأ علميا ومريدا. مثل ما يقال في الحيوان أن الحيوان عند قدرة وعند قوة على آثاره وعلى أفعاله، ولكن تارة هذه الأفعال تصدر منه عن غرائز غير اختيارية ومن غير شعور. الحيوان مثلا عندما يجوع يطلب الأكل من دون شعور ومن دون إرادة، وتارة لا يكون هذا المبدأ مقارنا للعلم والمشيئة. كما في الإنسان، الإنسان يطلب الأكل ولكن يطلبه مع العلم ومع الإرادة. هذا بناء على أنه نقول الحيوان فاقد للشعور المطلق، أما إذا قلنا أن الحيوان له مرتبة بعيدة من مراتب الشعور وله أيضا مرتبة بعيدة من مراتب الإرادة، قبل لا فرق بين الحيوان وبين الإنسان. نعم، في الأفعال الغير الاختيارية نقدر نبين هذا المطلب، مثل وبدون إرادة. الإنسان يريد أو ما يريد أن الجهاز الهضمي يشتغل شغله ويرتب كل الأمور في البدن. القلب يتحرك ويدور الدم في البدن بدون إرادة وبدون شعور من الإنسان. ولهذا أحيانا الإنسان يفقد الشعور على أثر الإغماء المطلق، ولكن القلب والجهاز الهضمي يشتغلان. يبقى الإنسان 4 أشهر 5 أشهر في إغماء كامل ولا يشعر أي شيء، حكمه حكم الجسم الجامد، ولكن قلبه مش يشتغل. هذا الدليل على أنه هذا القلب الذي مؤثر وفاعل للحركة الدموية، هذا الفاعل لا يقارنه العلم ولا المشية. في قبال الفاعل الذي يقارنه العلم والمشية كما في الأفعال الاختيارية. ولهذا سموا الفاعل الذي لا يقارنه العلم ولا يقارنه المشية قالوا له قوة على تأثير الأفعال، ولكن الفاعل الذي له العلم والمشية قالوا له قدرة، وسموا تلك القدرة بالقدرة الحيوانية. قالوا أن فلان شيء له قدرة الحيوان على إيجاد آثاره. لماذا؟ لأنه مبدأ لإيجاد آثاره ولكن مع العلم والمشية. وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشية أي الإرادة سميت قدرة الحيوان، وهي علة فاعلة يتوقف تمام عليتها، بحيث يجب مع هذه العلية التامة الفعل إلى أمور خارجة كحضور المادة القابلة واستمرار وضع مناسب للفعل وصلاحية أدوات الفعل وغير ذلك، باعتبار أنه فاعل مادي ويحتاج إلى هذه اللوازم. مثل الإنسان الذي يريد يكتب، إذا لا يوجد في يده قلم ولا يوجد دفتر ولا ورق أبيض كيف يكتب؟ فإن هذا الفاعل يريد يكتب وله العلم وله الإرادة، ولكن يحتاج إلى هذه الأمور المادية حتى يكتب. فإذا اجتمعت هذه الأمور تمت العلية ووجب الفعل. خب، هذه في الحقيقة كانت مقدمة وتمهيد لإشارة إلى كلام بعض المتكلمين. بعض المتكلمين قالوا أن المقصود من القدرة أي مطلق القدرة، أعم من القدرة التي يقاربها العلم والمشيئة والتي لا يقاربها العلم والمشيئة، سواء كانت القدرة في الواجب أو في المجردات التامة أو في الحيوان. فإن القدرة أي القوة التي في الفاعل، هذه المقصود منها هذا، أنه ما يصح معه الفعل ويصح معه التارك. قالوا أن المقصود من الفاعل القادر، فاعل ذات القوة، الفاعل الذي له أن يفعل وله أن لا يفعل، له أن يصدر منه الفعل ويمكن له أن لا يصدر منه الفعل. خب، هذا التعريف إذا نريد أن نركز عليه، المراد من أنه يمكن أن يصدر منه الفعل أو يمكن أن لا يصدر، المراد من الإمكان ماذا؟ المراد من الإمكان يعني سلب الضرورتين، يعني يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل. خب، بناء على هذا فعله بعد لا يكون واجبا، وهذا دليل على أن هذا الفاعل قدرته وفاعليته ناقصة. إذا كان هذا الفاعل فاعليته وقدرته تامة، العلة التامة المعلول بالنسبة إليها واجب الوجود لا ممكن الوجود، نقول أن الفاعل يمكن أن يصدر منه الفعل ويمكن أن لا يصدر، هذا في الفاعل الناقص. أما الفاعل التام دائما يصدر منه الفعل. ولهذا هذا التعريف منقوض مثلا بالواجب تعالى. الواجب تعالى ذات قدرة، ولكن لا يقال أن الله تعالى يمكن أن يصدر منه فعله ويمكن أن لا يصدر منه فعله، فإن وجوده تعالى إلا تامة. ولهذا فعله الذي يناسب عليته التامة دائما يكون موجودا ودائما يصبح واجبا، ولكن وجوبه وجوب بالغير طبعا، مو وجوب بالذات، لأن مقتضى علة تامة هذا. نعم، العلة التامة من أجزاءها الإرادة، ولهذا عندما نقول الله تعالى فاعل تام يعني أنه إذا أراد إيجاد الشيء، أما مو أن ذاته المقدسة مع قطع النظر عن الإرادة علة تامة، ولا أصبحت الأشياء كلها واجبة بوجوب وجود الباري تعالى. نقول لا، أن الله تعالى فاعل تام وله قدرة على إيجاد الأشياء، ولكن من أجزاء علته التامة إرادته التي هي عين ذاته، ولهذا نعبر عنه بأنه فاعل تام. ولكن إذا أراد فإنه يوجد الفعل، مو أنه يصح معه الفعل ويصح معه التارك. فبذلك يظهر فساد تحديد بعضهم، هذا بعضهم إشارة إلى متكلمين، لعل بعض الحكماء يلتزم بهذا التعريف كما كان يلتزمون به سابقا. بعضهم مطلق القدرة، والمراد من مطلق القدرة يعني القدرة في الواجب وفي المجردات وفي الحيوان، بأنها ما يصح معه الفعل والترك. فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان جزءا من العلة التامة. فإذا أخذ وحده أي الفاعل وبما هو علة ناقصة ونسب إليه الفعل لم يجب الفعل بهذا الفاعل الناقص، صحيح. وأما الفاعل التام الفاعلي الذي وحده علة تامة كالواجب تعالى فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان، أعني كون النسبتين متساويتين بالنسبة إلى الله تعالى. نعم، فاعلية الباري تعالى جزء هذه الفاعلية إرادته، ولكن لأن صفاته عين ذاته ولهذا نعبر أن وجوده هو العلة التامة إذا أراد يوجد الفعل. ولهذا هذه الشبهة التي معروفة في شرح التجريد في باب 11 وفي الكتب العقائدية منا ومن السنة أيضا مطروحة، أن الله تعالى إذا كان فاعلا تاما مقتضى ذلك وجود فعله مقتضى وجود فعله أنه يستلزم أن يكون مجبرا ويكون مقهورا في فعله. نقول لا، هذا الوجوب الذي يأتي إلى الفعل يأتي من وراء الفاعل، لا أنه يأتي من فاعل آخر قاهر على هذا الفاعل. إذا كان من فاعل آخر يقهر هذا الفاعل صار فعله فعلا إجباريا مجبر على فعله. ولكن هنا الوجوب الذي نفرضه لفعل الباري تعالى هذا الوجوب صدر من الباري تعالى لأنه أراد، وفاعليته تامة بالنسبة إلى فعله، ومصلحته وحكمته جرت على إيجاد هذا العالم أو خلق هذا العالم، فوجب أن يوجد هذا العالم. إذن وجوب وجود هذا العالم متأخر عن وجود الباري تعالى، بل متولد من وجود الباري تعالى، وليس هذا جبرا. مثلا إذا نريد أن نمثل بمثال العرفي، نقول مثلا زيد اليوم عزم على أن يسافر إلى الحج، اليوم الذي عزم وكل الموانع ارتفعت وكل المقتضيات موجودة وإرادته تعلقت بسفر إلى الحج. خب هذا اليوم بالنسبة إلى زيد، زيد سيوجد هذا السفر بالضرورة. لماذا؟ لأنه عازم ولم يبق إلا الشروع في السفر، ولهذا سفره إلى الحج هذا اليوم واجب، ولكن وجوبه جاء من قبل الفاعل بعدما تمت فاعليته. وإلا قبل ما تتم فاعليته كانت موانع أو إرادة الزيت لم تتعلق بهذا السفر، الموانع مفقودة، المقتضيات الموجودة، ولكن الحب والإرادة والشوق ما موجود، وبالفعل ما كان واجبا. هذا إشارة إلى نفس القاعدة التي ذكرناها سابقا، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وأما الاعتراض عليه، الاعتراض على هذا الجواب اللي ذكرنا يعني على أن الله تعالى فاعل تام الفاعلية، بأن لازم كون فعله واجبا لأنه تام الفعلية، إذن فعله واجب، لازم كون فعله واجبا كونه تعالى موجبا بالفتح يعني مقهرا مكرها على الفعل مجبرا على الفعل، وهو ينافي القدرة والاختيار. فمندفع بأن هذا الوجوب ملحق بالفعل من قبله تعالى وهو أثره، ولا معنى لكون أثر الشيء التابع له في وجوده مؤثرا في ذات الشيء الفاعل. وليس هناك فاعل آخر يؤثر فيه تعالى بجعل الباري تعالى مضطرا إلى الفعل، إذن هو الفاعل التام القادر المختار بدون أي إشكال. وكذلك فساد قول بعضهم، أيضا تبين فساد قول بعضهم. بعضهم قالوا أنه، وظهرهم من البعض المتكلمين قالوا أنه الفعل يصح صدوره من الفاعل إذا كان مسبوقا بعدم زماني، لأن كل فعل حادث حادث زماني، ولهذا الحادث الزماني ما هو؟ هو الموجود الذي كان سابقا في ظرف من ظروف الزمان معدوما، والآن في ظرف آخر من الزمان وجد، يعني كان وجوده مسبوقا بعدم زماني. قالوا بناء على هذا، ما دام هناك فعل مسبوق بعدم زماني يمكن صدوره من الفاعل، وإلا فلا يجوز. بناء على هذا، إذا قلنا بأن القدرة وفعل الفاعل هو الفعل الذي يصدر عن الفاعل مع عدم زماني، يستلزم من ذلك أن نقول أن الموجودات المجردة التي صدرت من الباري تعالى مسبوقة بعدم زماني، والحال أنه غير صحيح، لأن المجردات خارجة عن الزمان وليس فيها زمانه. مضافا الى ذلك نفس الزمان، الزمان كما تقدم بيانه ليس مسبوقا بعدم زماني، والا يستلزم التناقض، لان الزمان الذي معدوم كيف يكون مسبوقا بعدم زماني؟ سبقه بعدم زماني يلازم فرض ثبوته، كونه معدوما يلازم فرض عدمه، وهذا جمع بين النقيضين. ولهذا قلنا ان اصل الزمان ليس مسبوقا بحدوث زماني. نعم الزمان والمجردات مسبوقة بالحدوث الذاتي، يعني ان وجودها مسبوق بالعدم، اما لا بالعدم الزماني، لان سبقها بالعدم الزماني يكون مستلزما لتلازم الزمان مع المجردات وهو باطل، او لجمع بين وجود وعدم الزمان في فرض الزمان حادثا زمانيا. وكذلك تبين فساد قول بعضهم ان صحة الفعل تتوقف على كونه مسبوقا بالعدم الزماني، يعني الفعل لا يصح صدوره من الفاعل قادر المختار الا اذا كان مسبوقا بعدم الزماني، يعني في زمان ما كان موجودا بعد ذلك الفاعل يريد ان يحدثه، فالفعل غير المسبوق بعدم زماني ممتنع الوجود. هكذا قالوا وهكذا فسروا القدرة. وجه الفساد أنه مبني على القول بأن علة الحاجة إلى العلة هي الحدوث، أي الحدوث الزماني، وذكرنا أن الحدوث الزماني ليس العلة دون الإمكان. قلنا سابقا في المراحل السابقة أن علة الحاجة هو الإمكان، وقد تقدم إبطاله في مباحث العلة والمعلول، أي في المرحلة الثامنة. ولهذا قلنا أن الأشياء تنقسم إلى قسمين، إلى زمانيات هي التي مسبوقة بعدم زماني، وإلى الحوادث والممكنات التي لم تكن مسبوقة بعدم زماني كالمجردات. وعلى أنه منقوض هذا القول بنفس الزمان، فكان إيجاد الزمان مسبوقا بعدمه الزماني إثبات للزمان قبل نفسه، لأنه إذا كان مسبوقا بعدم زماني يعني يوجد هناك زمان قبل وجود الزمان، ولهذا يسند العدم إليه، نقول عدم زماني، وهذا جمع بين وجود الزمان وعدم الزمان. وأيضا كذلك تبين فساد قول من قال، وهذا هو الحديث الآخر في هذا المقام، ولهذا تلاحظون كل هذه الأقوال هي أقوال المتكلمين، وإن التزم ببعضها أو كلها بعض الحكماء، ولكن هذه المطالب تطرح في علم الكلام. بعضهم قالوا أن المقصود من القدرة إنه تحدث القدرة مع الفعل، ولا قدرة على فعل قبله. قالوا بأنه ما دام الفعل لم يصدر من الفاعل لا يوصف الفاعل بأنه قادر. الفاعل إذا فعل شيئا وصدر عنه شيء العاقل ينتزع أن له قدرة وقادر. نقول أيضا هذا التعريف باطل، كما ذكرنا أن القوة الفاعلة إن قارنت العلم والمشيئة معه فلهذا هذه القدرة الفاعلة يسمى بالقوة وبالقادر، ونسبته إلى فعله تارة نسبة العلة الناقصة إلى فعله فيحتاج إلى إتمام العلة، وتارة نسبته إلى فعله نسبة العلة التامة إلى فعله كما في الواجب تعالى، إذن لا يحتاج إلى شيء سوى ذات هذا الفاعل لأنه علة تامة لإيجاد فعله. بناء على هذا القدرة تفرض قبل الفعل، لا أن القدرة تفرض مع الفعل، لا معنى لانتزاع القدرة مع الفعل، مفروض ان الفاعل قبل صدور الفعل، سواء كان فاعلا ناقص او فاعلا تام، يمكنه ان يصدر منه الفعل، لانه مبدأ القوة، مبدأ الاثر. اما انه عندما صدر منه الفعل، هذا القوة والقدرة صارت فعلية، يعني صار الشيء القادر عليه صار مقدورا فعليا. قبل صدور الفعل كان مقدورا بالقوة، والآن صار مقدورا بالفعل. وكذلك تبين من قولنا أن القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشيئة سميت قدرة الحيوان، وهي تنقسم إلى قسمين، قدرة تامة وناقصة. تبين فساد قول من قال بأن القدرة إنما تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل قبله. طبعا مقصودهم من القدرة القائلون بهذه القول مو مطلق القدرة، القدرة في غير الواجب، لأن القائل بهذا القول من متكلمين العامة يرى القدرة والصفات الثمانية الواجب كلها قديمة بقدم ذات الباري تعالى، باعتبار أنهم يعتبرونها زائدة على الذات ولكنها قديمة، ويلتزمون بتعدد القدماء. إذن بعد لا تكون القدرة حادثة مع الفعل. إذن مقصودهم من أن القدرة إنما تحدث مع الفعل يعني في غير الواجب، سواء كان غير الواجب مجرد أو كان ماديا، أي مبدأ الآثار، مبدأ الفعل، بأن القدرة إنما تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل قبله. وجه الفساد أنهم، أي هؤلاء القائلون بهذا القول، يرون أن القدرة هي صحة الفعل والترك، كما ذكرنا هذا القول الأول. يعني هؤلاء الذي يقولون أن القدرة تحدث مع الفعل، من جهة ثانية يقولون أن القدرة هي التي يتساوى فيها الفعل والترك. فلو ترك الفعل، ولهذا يفسرون القدرة بهذا البيان، يقولون لو ترك الفعل زمانا الفاعل ثم فعل، صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك، وهذا الذي يصح منه الفعل والترك هي القدرة. سيد العلامة يريد ينقض تعريفهم بنفس مبناهم، يقول أنتم تقولون من جهة أن المراد من القدرة ما يصح معه الفعل والترك، وتفسرون ما يصح منه الفعل والترك مثل هذا التفسير الذي نحن نفسره، نقول لو ترك الفاعل الفعل لم يسافر في الأمس واليوم سافر، تقولون كان منه يصح الفعل والترك، صح الترك في الأمس وصح الفعل في هذا اليوم. ومن جهة تعرفون بهذا التعريف، ومن جهة تقولون أن القدرة تحدث مع الفعل. إذا المقصود من القدرة ومن الفاعل القادر ما يصح منه الفعل والترك، يعني أن القدرة تفرض قبل الفعل لا أنها تحدث مع الفعل. ولهذا يقول فلو ترك الفعل زمانا الفاعل ثم فعل، يعني أوجد الفعل، صدق عليه قبل الفعل، يعني قبل ما يصدر الفعل منه، أنه يصح منه الفعل والترك، نعم يصدق، وهي القدرة. إذن هذا يناقض كلامكم أنه تحدث القدرة مع الفعل، يعني مع إيجاد الفعل، على أنه يناقض ما تسلموه أن الفعل متوقف على القدرة. أيضا هذا نقض آخر على كلامهم. هؤلاء يقولون أن الفعل متوقف على القدرة، لماذا؟ لأن القدرة من أجزاء العلة التامة لإيجاد الفعل، والعلة التامة بجميع أجزائها متقدمة رتبة على المعلول. إذن الفعل لا يوجد إلا بعد إكمال علته التامة، ومن أجزاء علته التامة القدرة في الفاعل والقوة في الفاعل. خب إذا القدرة هي من أجزاء العلة التامة، معناته أنها حادثة وموجودة قبل الفعل، كيف تقولون أنها تحدث مع الفعل؟ على أي حال السيد العلامة ذكر هذه المطالب من باب تتمين الفائدة، ولا على بحثه في الكلام، على أنه، أي على أن هذا القول يناقض ما تسلموه أن الفعل متوقف على القدرة، لأن القدرة من أجزاء العلة التامة، والفعل متوقف على علته، كما أن كل معلول متوقف على علته. فإن معية القدرة والفعل حسب كلامكم هنا تقولون تحدث القدرة مع الفعل، هذه المعية تنافي توقف أحدهما على الآخر، يعني توقف الفعل على القدرة. من جهة تقولون أن القدرة علة وجزء العلة التامة ويتوقف عليها الفعل، ومن جهة تقولون تحدث القدرة مع الفعل. يعني في الحقيقة القدرة تارة تفرضونها في مرتبة متقدمة على الفعل، وتارة تفرض في مرتبة مساوية لمرتبة وجود الفعل، وهذا تناقض واضح. فإن معية القدرة والفعل حسب هذا القول تنافي توقف أحدهما على الآخر، مراد من أحدهما أي الفعل توقفه على الآخر وهو القدرة، وهذا تناقض واضح. والحمد لله رب العالمين. هذا تمام الكلام في المرحلة التاسعة إن شاء الله، إذا ركت شهر رجب ندخل المرحلة العاشرة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.